بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. من قرية الكامل المستمع مبارك السلمي بعث يسأل ويقول: أنا رجل راعي أغنام، ولي والدة طاعنة في السن كبيرة لا تستطيع التمييز في بعض الأمور. هذه الوالدة تقوم باللعن لجميع الحيوانات والأغنام التي أملكها ومصروفي منها. سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بترك ناقة لعنت في إحدى الأسفار، ما رأيكم في حالتي وشرح الحديث المذكور جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز للمسلم أن يلعن حيوانات، لا إبلا ولا بقرا ولا غيرهما. ليس المسلم يلعن حيوانا مأكول أو غير مأكول. والتي لعنت ناقتها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخلى سبيلها، ذكر العلماء أنها من باب التعزية حتى لا تعود إلى مثل داره، مع أنها باقية في ملك صاحبتها لا تخرج عن ملكها عند أهل العلم، لكن من باب التعزية. وهذا اللعن الذي حصل من والدتك إذا كانت قد تغير شعورها ليس عليها شيء، لأنها خرجت عن حد التكليف بزوال شعورها بسبب كبر سنها، وصارت في عداد من لا عقل له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يوفيق، وفي الآخر المعتوه حتى يوفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فإذا كان عقلها قد تغير فلا إثم عليها. أما إن كان عقلها معها حين اللعن تدرك وتعلم أن هذا لا يجوز عندها عقل، فالواجب نصيحتها وأن يبين لها أن هذا لا يجوز وأن عليها التوبة من ذلك. أما أنت فلا يضرك، غنمك ومالك لا يضره لعنها، ولا حرج عليك في استعمالها والأكل منها والشرب من لبنها، لا حرج عليك لأنك مظلوم. والإثم على من لعن، الإثم عليها هي إن كانت تعقل. أما إن كانت قد ذهب عقلها بسبب كبر السن فليس عليها شيء، ليس عليها إثم، وكلامها لاغي لا قيمة له. نسأل الله لجميع التوفيق.
اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من المستمع عبود علي رسالة تضمنت سؤالين. في سؤاله الأول يقول: ما مدى علاقة الجن بالإنس، وكيف نعلم بوجود الجن في الإنس؟
الجن جيل مستقل خلقهم الله لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم جنس مستقل، جيل مستقل من خلق الله، وهم أنواع في خلقتهم، وهم مكلفون، وفيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الجهمي والشيعي وغيرهما من أصناف الفرق الكافرة والمبتدعة، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة الجن عنهم أنهم قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمنهم المسلم ومنهم القاسط الجائر الخارج عن الإسلام، ومنهم الصالح والطالح. وعلاقتهم بالإنس علاقة الإسلام والكفر، فمن أسلم منهم واتقى الله فهو أخو الإنس في دين الله، ومن كفر فهو عدو المسلم كالكافر من الإنس، ومصير الجميع الجنة والنار. من أسلم من الجنسين فله جنة وكرامة، ومن حاد عن الإسلام فله النار والخيبة سواء كان من الجن أو من الإنس. وفيهم الفاسق الظالم الذي يتعدى على الإنس بالملابسة الإنس حتى يكون يصيبه الجنون، وفيهم الظالم الذي قد يتعدى على الإنس بالسرقة واخذ بعض ماله وإيذائه وإيذائه في أمواله. فيهم الفساق والمجرمون والظلمة والمؤذون مثل ما في الإنس سواء، كما قال تعالى وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. فهم أجناس وفرق وطوائف مختلفة، فمن اتبع الشرع المطهر الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهو مؤمن سعيد كالإنسي المستقيم، ومن خالف شرع الله واتبع الهوى وأطاع الشيطان فهو من جنس الإنسي الكافر كلهم إلى النار. ومن وحد الله واستقام على التوحيد ولكن عنده معاصي هو مثل الإنسي الذي عنده معاصي، موعود من الجنة، وإذا مات على معاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عاقبه على قدر معاصيه، ثم مصيره بعد التطهير إلى الجنة. هكذا لا فرق بين الإنس والجنة، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يعم الإنس والجن. فمن مات على التوحيد وعدم الشرك فله جنة ومعاصي تحت مشيئة الله، كالذي يموت على الزنا أو السرقة ما تاب، أو الغيبة والنميمة ما تاب، أو الربا، هذا تحت مشيئة الله إذا مات على التوحيد والإيمان. ومن مات على الاستقامة والتوبة الصادقة فله الجنة والكرامة من أول وهلة، ومن مات على الكفر بالله فله النار، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الكفار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
جزاكم الله خيرا. تكملة سؤاله لو سمحت يقول كيف نعلم بوجود الجني في الإنسي؟
يعلم بنطق الإنسي ما يدل على ذلك وأعماله التي تدل على ذلك، فإن الجني إذا خالط الإنسي قد ينطق ويقول أنا فلان وأنا دخلت فيه بسبب كذا وكذا، يبين الأسباب، قد يبين قبيلته، قد يبين اسمه، قد يبين الأسباب، قد لا يبين بعض ذلك، فيعرف من مما يجري منه على لسان الإنس، ويعرف أيضا بأعمال الإنس واختلافها وتغيرها، فإن المجنون لا يخفى أمره إذا أصيب بتخبط الجني، لا يخفى تصرفه ولا تخفى أعماله، والجني ينطق على لسانه في الغالب بما يريد، يقول لبسته لأجل كذا، فعل بي كذا، ضرب ولدي، ضرب دابتي، فعل كذا فعل كذا. قد يكون يلابس الجني الإنسية من باب العشق، والإنسية جرد كذلك من باب العشق، قد يكون لأسباب أخرى، قد يكون الإنسي آذاهم بضرب أو طرح شيء ثقيل عليهم أو ماء حار عليهم أو ما أشبه ذلك مما قد يؤذيهم، فيحصل تلبسهم بأسباب ذلك. وفيهم الطيب الذي إذا نصح خرج بسهولة، وفيهم الفاجر الذي يعاند، وفيهم الكافر الذي لا يبالي ولا يقبل النصيحة، وجب الإعادة. نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول هل يصلح للمرأة أن تضع عطرا على ملابسها وتخرج إلى الشارع أو العمل وهي باللباس الشرعي؟
لا يجوز لها ذلك، تخرج الطيب الذي تظهر رائحته النبي زجر عن هذا عليه الصلاة والسلام. ولو كان للصلاة جرها أن تخرج إذا أصلت طيبا أو ظهورا حتى للصلاة، ما تخرج إلا وهي كفلة ليس لها رائحة، حتى لا يحصل بها فتنة لأهل الطريق ولا لأهل العمل معها. إذا كان مثلا في عمل تمر على الرجال أو تكلم الرجال في بعض حاجتها أو ما أشبه ذلك. أما الاختلاط مع الرجال في عمل لا يجوز، لأن من أسباب الفتن هنا تكون معه في الحجرة أو في الكرسي أو مع الطالب في الكرسية، أو هذا لا يجوز لأن هذا من أسباب الفتنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع سين سين با من مكة المكرمة رسالة تضمنت جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: في رمضان لا أصلي المغرب مع الجماعة، وذلك لبعد المسجد وانشغالي بالإفطار، علما بأني أصلي بقية الفروض جماعة في المسجد، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليك أن تصلي المغرب في المسجد كبقية الفرائض إذا كنت تستطيع ذلك وتسمع النداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: موت، قال: مرض أو خوف. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجيب. وفي رواية لغير مسلم قال: لا أجد لك رخصة. فإذا كان أعمى ليس له قائد لا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمح له أن يصلي في بيته، فكيف بحال البصير القادر؟ من باب أولى أن لا يسمح له. فإذا كنت تسمع النداء عليك أن تبادر، تأكل ما تيسر من الفطور 3 تمرات 5 تمرات ما تيسر، ثم تذهب إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفطرون ثم يذهبون للصلاة، فأنت كذلك تفطر بما يسر الله لك ثم تذهب إلى الصلاة. أما إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع النداء لبعد المسجد ما أنت معذور، وإن ركبت السيارة أو تجسمت المشقة وذهبت كان أفضل وأعظم لأجلك. نعم. والمراد بالأذان الأذان العادي غير المكبرات، اللي تسمع الصوت بالأذان العادي والصوت المعتدل الذي يسمع إذا هدأت الأصوات يسمع من مكانك. أما إذا كان من طريق المكبرات له بعيد لكن تسمع من طريق المكبر فهذا لا يلزمك إذا كان بعيدا، وإن ذهبت إليه وتجشمت المشقة أو على السيارة كان خيرا لك وأفضل.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: فاتتني صلاة العشاء مع جماعة في شهر رمضان، ودخلت المسجد والإمام يصلي التراويح، فدخلت معه على نية صلاة العشاء، ولما سلم الإمام وقفت للركعة الثالثة وقد وقف الإمام للصلاة، فأكملت معه الركعتين التاليتين من صلاة التراويح، فأصبحت في حقي 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ وهل تعتبر حينئذ الصلاة صحيحة؟
كان الذي ينبغي لك لما سلم تقوم تكمل صلاتك، إذا سلم لك ثنتين تقوم أنت وتكمل صلاتك وحدك، كالذي يصلي مع إنسان فاته بعضها فيقوم بعد سلام إمامه ويكمل. والصواب أن صلاة صحيحة، وأن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، هذا هو الأرجح من قول العلماء، أن يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، كما كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء وهو قد صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم متنفلا وهم مفترضون. أما هذه الحالة التي سلم إمامك ثم قمت وتبعته في ركعتين أخريين حتى كملت 4 في صحتها نظر، والأقرب والله أعلم أنها صحيحة إن شاء الله، ليس عليك إعادة، هذا هو الأقرب إن شاء الله. ولكن في المستقبل إذا كان مثل هذا فالأحوط لك إذا سلم أن تقضي وحدك ما بقي عليه.
جزاكم الله خيرا. في سؤال طويل يسأل سماحة الشيخ عن كشف زوجته لأخيه، هل لها ذلك أو لا؟
ليس للمرأة أن تكشف لأخي زوجها ولا لعمه ولا لخاله ولا ابن عمه، لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه وجده وابنه وابن ابنه وابن بنته وابن خاله، هؤلاء الفروع والأصول لا بأس تكشف لهم محارم. أما أخو زوجها وعم زوجها وخال زوجها ونحوهم ليس محارم، ليس لها كشف لهم ولا خلوة بواحد منهم، كما أن لا يجوز لها خلوة بأحد جيرانها أو بني عمها أو زوج أختها أو زوج عمتها أو زوج خالتها، كلهم أجنى، لكن زوج أمها محرم لها، زوج بنتها محرم لها، وزوج أمها كذلك، إذا كان قد دخل بها، إذا كان قد وطئ أمها يكون محرما لها لأنها من الرباء، وزوج بنتها كذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول إن له لحية من شعرات قليلة، ربما خمس أو أكثر قليلة، وإذا تركها يكون شكلها بالنسبة له غير مرض، فما هو توجيهكم؟
الواجب على من له لحية أن يحافظ عليها وأن يعفيها ويكرمها ولو كانت قليلة، يعبوا قول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعف اللحى خالف المشركين، وفي اللفظ الآخر قص الشوارب ووفر اللحى خالف المشركين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. فالواجب عليك يا أخي أن تعفيها ولو كانت قليلة، ولو شعرات ليس لك أخذها، وسأل ربك أن يحسنها ويزيدها حتى تكون على هيئة حسنة.
جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له، يقول فيه إن له إخوة صغار، وإذا صلى في البيت تأخذه الوساوس خشية أن يكون المكان الذي صلى فيه غير طاهر، توجيهكم سماحة الشيخ وكيف يتصرف جزاكم الله خيرا؟
الأصل في الأرض الطهارة، والأصل في الفرش الطهارة، هذا هو الأصل، فلا مانع تصلي على الأرض والفراش إلا إذا علمت يقينا أنه أصابته نجاسة، وإلا في الأصل الطهارة ولو عندك زور، ولو أن عندك صبية صغار، الأصل الطهارة في الأرض والفراش، ولا حرج أن تصلي النافلة على هذا الفراش أو على هذه الأرض. أما الفريضة فعليك أن تصلي مع الناس في المساجد، نصلي الجماعة مع الناس، لكن إذا اتخذت مصلى يكون أحسن، تتخذ مصلى لك معروف في بعض بيتك تصلي فيه النوافل، أو يكون سجادة خاصة تصلي عليها تخصها تحفظها عليك عندما تصلي تهجدك أو النوافل، حتى يطمئن قلبك إلى أن مصلاك طاح، وإلا في الأصل الطهارة والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع إبراهيم علي محمد من خميس مشيط بعث يقول في صلاة المغرب حضرت الركعة الأخيرة مع جماعة، كيف آتي بالباقيات جزاكم الله خيرا؟
إذا سلم إمامك تأتي بركعة تجهر فيها بالقراءة، تقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم تجلس تأتي بالتشهد الأول، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنهض وتأتي بالثالثة، هذا هو المشروع لك والواجب عليك.
جزاكم الله خيرا. من أحد الأخوة المستمعين هو جمال حمود المخادري من اليمن، سؤال يقول فيه ما حكم من صلى بالناس جماعة ثم سهى فسجد ولم يركع، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟
إذا نبهوه يرجع يقوم يأتي بالركوع، يقوم ينتصب قائما ثم يكبر ويركع، أما إذا كان ما نبهه إلا بعد السلام يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويكمل ويصلي على النبي ويدعو ثم يسجد سجدة للسهو ثم يسلم، أما إذا ما تركها بعد ما طال الفصل فإنه يعيد الصلاة كلها ويخبر الذين معه يعيدوا الصلاة الذين معه ولم يركعوا يعيدوها لأن صلاتهم باطلة لما طال الفصل. أما إذا تنبه بعد السلام أو نبه الجماعة فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة وبعد فراغ التشهد والدعاء يصلي سجدتين للسهو ثم يسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين هو علي عبد الجليل محمد، يقول في أحد أسئلته: عندما تقام الصلاة في الظهر مثلا والعصر يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
أعيد.
يقول: عندما تقام الصلاة في الظهر والعصر يجهر الإمام بصوت مرتفع قبل بدء الصلاة بالدعاء، وكذلك المصلون يدعون خلفه، وعند بدء الصلاة في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده وفي التشهدين، فما حكم ذلك؟
أما جهره بالدعاء قبل الصلاة ما لا له أصلا، وإنما يشرع الدعاء بالاستفتاح بعد الإحرام، إذا كبر الإحرام يأتي بالاستفتاح سرا بينه وبين ربه: هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا نوع من الاستفتاح. الإمام والمنفرد والمأموم بعد التكبيرة الأولى وقبل القراءة، أو يأتي باستفتاح آخر صح النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا أيضا صحيح، وهناك أنواع من الاستفتاح الصحيحة إذا أتى بواحد منها حصلت به السنة. أما دعوات قبل ذلك قبل أن يكبر يرفع بها صوته هو المأمون لا نعلم هذا أصلا، بل هو بدعة. وهكذا ما يفعله بعد ذلك السؤال الأخير بعد الصلاة.
يقول: إنه في بعض الأحيان يجهر الإمام أثناء سجوده في التشهدين.
وهكذا أكون يجهر بالدعاء أثناء سجوده غير مشروع هذا، بل يدعو بينه وبين ربه ولا يجهر. وهكذا المأموم الدعاء في السجود مستحب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يسمع من ربي هو ساجد فأكثر الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، لكن يكون بينه وبين ربه، لا يجهر جهرا يؤذي من حوله، يشوش على من حوله، المأموم والإمام لا يجهر. وهكذا المنفرد الدعاء سر في السجود، أما الجهل اليسير الذي قد يسمعه من حوله لا يضر، لكن الأفضل لا ألا يؤذي من حوله ولا يشوش على من حوله، إذا كان مأموما يكون دعاء بينه وبين ربه، لا يجهر فيه شيئا جهرا يشوش على من حوله، هذا هو المشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: إنه يجهر حتى في التشهدين.
لا يشرع له ذلك، يقرأ التشهدين سرا. لا في جهر، هكذا السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. مشكلة بينه وبين أخيه، يقول: لي أخ أصغر مني، إنما بيني وبينه جفوة والخصام مستمر بيننا، وهو دائم السب والشتم، أنصحوني كيف أصاحب أخي وأكون أنا وهو على وفاق؟
ننصحكما جميعا بمراقبة الله والحذر من أسباب التهاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مسلم يزور أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ترفع الأعمال إلى الله في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصطلحا. فالشحناء والتهاجم أسباب حرمان المرء، فالواجب عليكما عدم التهاجم، وأن تصطلحا فيما بينكما، وأن تتوبا إلى الله مما سلف، وعليك أن تنصح أخاك عن السب والشتم، وعلى من يعلم ذلك من أقاربك وإخوانك أن ينصحوه حتى يدع السب والشتم. وإذا سمحت عنه وعفوت عنه فلك أجر عظيم، تعفو وتصفح، وتسأل الله لها الهداية ولا تهجره من أجل حقك. ويجوز هجره 3 أيام فأقل لا زيادة، ومع النصيحة والتوجيه لعل الله يهديه بأسبابك أو بأسباب بعض إخوانك الطيبين الذين ينصحونه.
جزاكم الله خيرا. من الدوادمي المستمع حاميم نون بعث برسالة ضمنها أكثر من 17 سؤالا، يقول في أحدها: نذرت والدتي أنه إذا استطاع أخي وكان صغيرا أن يروي لها من البئر الفلانية فإنها ستعمل عزيمة لجيرانها، بيد أن البئر انهدمت وجفت قبل أن يكبر ويستطيع أخي جلب الماء منها، فهل يقع النذر؟
نعم، إذا استطاع ذلك لو كانت سليمة البئر توفي. إذا استطاع ذلك لو كانت البئر سليمة يأتي بالماء منها توفي بنذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. المقصودها إذا كبر وصار يستطيع هذه الأشياء، فإذا كبر واستطاع يأتي بالماء لو كانت البئر سليمة فإنها توفي بنذرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. وإكرام الجيران طاعة لله، والله مدح الوفي بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. أفطرت والدتي 18 يوما من رمضان وكانت حاملة، واشتد عليها الظمأ وخافت على نفسها فأفطرت، ومضى على ذلك عدة أعوام، ثم بعد ذلك قضت تلكم الأيام التي أفطرتها، فهل عليها كفارة وما هي؟
نعم، عليها المسكين كل يوم، يعني أخرت القضاء كثيرا إذا كانت تستطيع. أما إن كانت فقيرة لا تستطيع فليس عليها شيء إلا التوبة والاستغفار عن التأخير، فإن استطاعت فإن تعطي عن كل يوم نصف فاجمعها تعطيها بعض الفقراء. إذا كانت الأيام مثلا 20 عليها 10 أصواع تعطيها بعض الفقراء، وهكذا فعن كل يوم نصف تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل في الوقص وهو ما بين الفريضتين زكاة؟ مثلا نعلم أن في خمس من الإبل شاة إلى 10 ففيها شاتان، فكم يكون في 7 من الإبل؟ كذلك الغنم 40 فيها شاة، فكم في 41؟ جزاكم الله خيرا.
ليس في الوقت الشيء اللي بين النصابين، ليس في الشيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول. فإذا كان عنده 5 من الإبل فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ 10، فإذا كان 7 أو 8 أو 9 ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت 10 صار عليه شاتان. وهكذا الغنم إذا بلغت 40 ففيها شاة واحدة إلى 100 أو 20، فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في 100 شاة واحدة، في 50 شاة واحدة، في 60 شاة واحدة، هذا الوقت ليس في زيادة، شاة واحدة فقط. وهكذا إذا بلغت 100 واحدة فيها شاتان إلى 200 ليس فيها زيادة. فالوقت الطويل بين 21 إلى 200 ليس فيه شيء، إذا بلغت 201 صار 103 فيها. والمقصود من هذا أن الوقت ليس فيه شيء زيادة.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.